الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي للقرارات الحكومية. الأمن الإيراني يعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة. بايدن والكاظمي يؤكدان انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية بالعراق مع حلول نهاية العام. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لعبت دورا مهما في ظروف الحظر الصعبة والحرب الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي للقرارات الحكومية الحالية. ووصف الرئيس روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد اليوم، وصف إدارة اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحاضرة والحرب الاقتصادية بأنها معقدة وصعبة للغاية، مضيفا أن هدف الأعداء الأول من فرض الحظر والحرب الاقتصادية على إيران هو انهيار المجتمع وإفشال الحكومة في التعامل مع الأزمات والمشاكل. أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في الحدود الغربية للبلاد. وأوضح أن هذه العناصر العميلة للموساد كانت تعتزم استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي أحداث الشغب، مضيفا أن الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام بأعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال التخريبية الإرهابية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مشترك أن القوات الأمريكية لن يبقى لها دور قتالي بالعراق مع حلول نهاية العام الحالي. وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية، كما سيتواصل تعاوننا ضد الإرهابي على حد قوله. أعلنت قيادة فرقة الإمام علي في الحشد الشعبي عن تعرض أحد معسكراتها إلى ضربة جوية ثالثة من طيران مجهول في صحراء النجف الأشرف. وأفاد بيان للفرقة أن معسكر الديوك الواقع على بعد 20 كيلومترا غربي النجف تعرض منذ عصر الأمس إلى 3 هجمات بالطائرات المسيرة، مما تسبب بإصابة 3 من أفراد الحشد واحتراق مخزن عتاد ومخازن وقود. وأكد البيان رصد طائرة مسيرة تقوم بعملية استطلاعية منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين قبل استهداف المعسكر. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن إلقاء القبض على إرهابي خطير عمل مفتيا لداعش ولديه عدة أبناء إرهابيين قتلوا خلال معارك التحرير على يد القوات الأمنية في الجزيرة بمحافظة الأنبار. على صعيد آخر، رحبت الرئاسات العراقية بالبيان الختامي الذي أعلنته وزارة الخارجية العراقية حول مفاوضات الانسحاب الأمريكي للقوات القتالية من العراق. واعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي، فيما اعتبر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أن نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي وبدعم القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة. وأضاف صالح أن مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع العراق اتفاقيتان لخروج القوات الأمريكية وأخرى للإطار الاستراتيجي لمساعدة العراق، لكنها لم تلتزم بتنفيذها وخذلته أثناء المعارك مع داعش، كما لم تسحب قواتها القتالية حتى الآن. ورحب تحالف الفتح المدعوم من الفصائل الجهادية المقاومة في العراق بما حققه المفاوض العراقي من اتفاق على خروج القوات القتالية، واعتبر الاتفاق خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة، إلا أن الفصائل الجهادية قالت أنها ستواصل عملياتها لإخراج القوات الأمريكية ولا تقبل أي معنى استشاري أو تدريبي لوجودها. وبعد أن أعلنت قيادة فرقة الإمام علي عن إصابة 3 من مجاهديها جراء التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك في محافظة النجف الأشرف، أكدت حركة المقاومة الإسلامية النجباء أنها سوف تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد بكل عناوينها ولا فرق بين مستشار وجندي ومدرب. وأضافت أنها أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من العراق. وأوضحت الحركة أن الأمريكيين أكدوا عكس هذا ويقولون أن الحكومة العراقية تطالب ببقاء القوات الأجنبية، وأشارت إلى أن وجهة نظرها لم تتغير كثيرا والعراق لا يحتاج إلى جنود أمريكيين، مشددة على استمرارها في اعتبار القوات الأمريكية أهدافا لسلاح المقاومة تحت أي عنوان أو صفة كانت. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
نبقى في العراق، حيث أطلقت القوات العراقية عملية أمنية ضمن قطاع عملية صلاح الدين بمشاركة قوة من الحشد الشعبي والجيش. وتستهدف العملية ملاحقة بقايا عصابة داعش التكفيرية ضمن سلسلة جبال حمر وحقول عجيل وعلاس ومكحول. وفي محافظة كركوك شرعت القوات الأمنية بعملية أمنية أخرى للتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك، وتشارك في هذه العملية قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش. أصدر الرئيس التونسي عدة أوامر رئاسية تقضي بإعفاء 3 وزراء وحظر التجول في أنحاء البلاد وتعطيل العمل بعدة مؤسسات حكومية. ونص الأمر الرئاسي على إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم ومنع التجول للأشخاص والعربات بالكامل من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، كما يحظر كل تجمع يفوق 3 أشخاص. هذا وأثارت قرارات الرئيس التونسي ردود فعل أجمعت معظمها على تغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تدعو جميع الأطراف في تونس إلى ضبط النفس. المزيد في التقرير التالي.
قرارات الرئيس تقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض في بلد يتأرجح على محك نهاية الديمقراطية. ردود الفعل حول اختبار الديمقراطية هذا أجمعت على ضرورة أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة. وأبدت أطراف عدة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة، وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة على احترام الدستور، ودعا كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون والتزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس، وأعرب عن أمله ألا يهدد شيء استقرار وأمن الشعب التونسي. بدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها مما يجري وأملها في عودة تونس إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأشارت إلى أنها لا ترغب بالحديث عن انقلاب وأنها ستبحث الوضع مع السفير التونسي، وأبدت جاهزيتها للانخراط في مباحثات. ودعت الخارجية التركية إلى إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية، وقالت إن الحفاظ على إنجازات تونس الديمقراطية له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس، فيما دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد، وأعربت عن أمل الدوحة في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة. وفي اليمن قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في رسالة موجهة إلى سعيد إن العمل على اللحمة الداخلية والحفاظ على الوطن هو المعيار الحقيقي لأي معالجات. وقال الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن تونس تخلصت من أكبر عثرة في طريق تطورها بعد الانتفاضة ضد الإخوان. هذه الأزمة قد تسلك منحنيات مختلفة، وفي قراءة السيناريوهات المحتملة يرى متابعون للشأن التونسي أن أحدها قد يكون العنف في الشارع، فيما يرى آخرون سيناريو مختلفا يتمثل في تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد أو عكس ذلك بإحكام قبضته على مفاصل البلاد، وربما باستغلال الأزمة لتحويل نظام في البلاد إلى نظام رئاسي، أو ربما تفضي التغيرات إلى حوار واتفاق سياسي جديد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. رايتس ووتش تؤكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في عدوانه على غزة. رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يبدأ استشارته النيابية لتأليف الحكومة. وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة المئات من طالبان خلال الساعات الماضية. من جديد أهلا بكم. يتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف إلى العاصمة السورية دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الدولية. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق 4 أيام سيلتقي محمد باقر قالباف الذي يرأس وفدا برلمانيا بكبار المسؤولين السياسيين السوريين. احتضن قصر المؤامرات في العاصمة السورية دمشق اجتماعا مشتركا بين عدد من الشخصيات والهيئات الحكومية الروسية من جهة والوزارات السورية من جهة أخرى بهدف تقديم نتائج عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين ومناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة عودتهم وتوفير ظروف معيشة لهم. المزيد في التقرير التالي.
احتضن قصر المؤتمرات بدمشق اجتماعا مشتركا بين عدد من الشخصيات والهيئات الحكومية الروسية من جهة والوزارات السورية من جهة أخرى بهدف تقديم نتائج عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين ومناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة ظروف عودتهم وتوفير ظروف معيشة لهم.
عاد حتى الآن أكثر من 1,200,000 مهجر سوري من الداخل والخارج، وأكبر عدد منهم عاد من الدول المجاورة. روسيا مستمرة وفقاً للأعراف الدولية والاتفاقات في تقديم المساعدات الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا. الدول الغربية تواصل اتخاذ موقف مدمر، ولا بد من مساعدة الحكومة السورية لعودة السوريين إلى مناطقهم.
أكثر من 1,200,000 مهجر سوري من الداخل والخارج عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش السوري، رغم الصعوبات التي أكدها المجتمعون المتمثلة بوجود قوات غير شرعية تعيق الاستقرار، إضافة لعدم تعاون البلدان التي يتواجد فيها اللاجئون مع الدولة السورية لتأمين من يرغب بالعودة.
لا يوجد تعاون مع تلك الدول حتى الآن، وتعلمون تسييس الوضع الإنساني، استثمار ورقة اللاجئين لخدمة أجندات سياسية معينة. لا يوجد تعاون حتى الآن، بصراحة نقولها مع الجميع، لا يوجد تعاون، ونحن لا نطلب منهم شيء، نطلب منهم أن يدعوا هؤلاء يعودون إلى سوريا.
المؤتمر شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاعات متعددة بين الوفد الروسي الزائر إلى دمشق والمسؤولين السوريين، وبحث آليات تطوير العمل الثنائي بين وزارات البلدين. بعد قرابة عام على انطلاق أعمال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تأتي هذه الدورة لتبيان ما أسست له سوريا وروسيا في هذا الملف وتأمين فرص أوسع لعودة كل لاجئ إلى وطنه.
أكدت منظمة Human Rights Watch مسؤولية جيش الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن 3 غارات جوية شنها جيش الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد 62 مدنيا فلسطينيا. وقال جاري سيمبسون المسؤول بالمنظمة إن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري مرئي في مكان قريب. وأضاف أن عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. اندلعت مواجهة خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بذريعة أداء طقوسهم التلمودية في قبر يوسف. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد توقيفهما في منطقة باب العمود ونقلتهما إلى جهة مجهولة. من جهة أخرى انطلقت تظاهرة وسط مدينة رام الله تنديدا باغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد بحكم العسكر، ورفعوا لافتات تطالب بمحاسبة قتلة بنات وتحقيق العدالة. حذرت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية من تدهور الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة أو تحديد سقف زمني للإفراج عنهم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منذ 8 أشهر تنتظر جوليا أن تجلس في حضن والدها الذي جاءت إلى الدنيا وهو خلف القضبان. في كل مرة دون محاكمة ودون تهمة يمدد الاعتقال لجيفارا النمورة تحت بند الملف السري. جيفارا وإلى جانبه 13 أسيرا فلسطينيا أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم المخالف لكل شرائع. اليوم عائلة جيفارا وعائلات الأسرى الآخرين ينتظرون أن يتوج إضراب أبنائهم بالانتصار على السجان.
أول إشي كان هو 6 شهور انتهت، أعطوه كمان 4. استأنفنا نزلوا لثلاث شهور، لما خلصوا ب15/7 أعطوه كمان 4 شهور جداد، فهذا اللي دفعه أنه يعلن إضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري والتمديد الثالث بحقه دون أي تهمة، دون أي معرفة أي سبب عن وجوده في الاعتقال.
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أعلنت في الساعات الأخيرة عن تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما وأن إضرابهم مفتوح دون أي مدعمات. أما الفصائل الفلسطينية فقد حذرت الاحتلال من مغبة تعرض الأسرى المضربين للخطر في وقت بات الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يقف على برميل بارود.
في القانون الإداري لا محاكمة عادلة، هناك ما يسمى بالملف السري، لا يوجد اطلاع أصلا من قبل المحامي على هذا الملف ولا من قبل المعتقل، هو سيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين وتستخدمه دولة الاحتلال بشكل واسع ومكثف.
معركة الأسرى الفلسطينيين مع سجانيهم تتقد أكثر فأكثر، هي الكف التي تقاوم المخرز وتنتصر عليه. معركة بكل المقاييس الدنيوية غير متكافئة، فكيف تتكافأ الأمعاء الخاوية مع العدة والعتاد والسلاح الناري؟ لكن في النهاية تنتصر الأمعاء الخاوية وتفرض شروطها على السلاح.
بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي صباح اليوم استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة في مجلس النواب. وفي هذا السياق استقبل ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن المقرر أن يتشاور مع الكتل النيابية. وبعد ذلك سيلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون. وكلف ميقاتي أمس خلال الاستشارات النيابية الملزمة مع النواب ب72 صوتا. تطورت الأوضاع في لبنان نتابعها من خلال التقرير التالي.
72 عدد أصوات النواب التي سمت نجيب ميقاتي بعد اعتذارين أعقبا انفجار مرفأ بيروت لمصطفى أديب وسعد الحريري ليصبح ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة جديدة بعد امتناع كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية عن تسميته، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين.
استدعى عند الساعة 5 من بعد الظهر السيد رئيس محمد نجيب ميقاتي لتكليفه تشكيل الحكومة بعد 26 تموز 2021.
ميقاتي وبعد تكليفه أكد على التزامه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع جميع المكونات السياسية للنهوض بحكومة فاعلة.
طبعا مهمة صعبة، ولكن هالمهمة بتنجح إذا تضافرت كل جهودنا بإيدنا بإيد بعض، إذا كلنا سوا كلياتنا إيدنا بإيد بعض، بلا مناكفات بلا مهاترات بلا اتهامات بلا طعمة. اللي عنده أي حل يتفضل. أنا اليوم خطيت هالخطوة، وأنا كنت شايف الوضع من اللي بقول أنه نعم نحن كنا عشافير الانهيار.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن تكليف ميقاتي من شأنه أن يعطي لبنان فرصة لوقف الانهيار.
كل هذه العوامل تكافلت وتضامنت ووضعت الفرقاء أمام مسؤولياتهم، إن الكتل التي سمت أو التي لم تسمي، لأن الجميع أصبح أمام الاستحقاق وهو حكومة تستطيع أن تأتي بالمساعدات إلى لبنان.
يشار إلى أن نجيب ميقاتي سبق وأن ترأس الحكومة اللبنانية لفترتين، الأولى عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري، وفي العام 2011، مع فرق أن الواقع اللبناني الآن يرزح تحت أقصى أزمة مالية واقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية من جهة، والفساد والهدر المستشريين في البلاد من جهة أخرى، ما يضع لبنان أمام اختبار جديد لمواجهة تداعيات أزمات التي باتت تهدد أمنه الاجتماعي.
انتهى التكليف بتسمية نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة لتبدأ رحلة الألف ميل نحو حكومة أمامها العديد من العقبات والتحديات، وأهمها الملف المالي والاقتصادي. فهل يعبر لبنان بر الأمان أم دون ذلك عقبات؟
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل نحو 190 عنصرا من طالبان، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين. وحسب بيان للوزارة، فإن قوات الأمن الوطني الأفغانية نفذت سلسلة عمليات خلال 24 ساعة الماضية شملت 15 محافظة، بينها محافظة كونار ولغار وغزني وخوست وقندهار. في غضون ذلك تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن هروب جماعي لمسلحي طالبان من بعض المناطق بعد مواجهتهم بمقاومة الأهالي. دشنت إيران أكبر مركز طبي للعلاج الأيوني غربي آسيا خاص بالأمراض السرطانية في مدينة كرج شمال غربي طهران. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلى بدء التشغيل الاختباري لمعدات المركز اليوم على أن يفتح أبوابه بوجه المرضى العام المقبل، مؤكدا عدم وجود نظير للمركز في منطقة غرب آسيا. إلى العناوين مجددا. الرئيس روحاني يؤكد أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي للقرارات الحكومية. الأمن الإيراني يعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة. بايدن والكافيني يؤكدان انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية بالعراق مع حلول نهاية العام. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بريق الكلام. تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك متى احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لا بد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتعليم تهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم، إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك، نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم عفوا، عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
شكرا جزيلا. استغفر الله استغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير. لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي. أراك بخير
حسن
يا ولدي.
في أمان الله وحفظه، شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم،
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية
هكذا،
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك،
يعتبره
قلة معلومات،
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا. ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطبطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم، إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي، إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد،
ماذا؟
صحيح إنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البروجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي، ولكني في الوقت نفسه ونظرا إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك.
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنسى يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد، العفو. إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب.
نعم.
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
عفوا يا سيد.
نعم.
البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا. البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد، العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي، بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور، بكل سرور. ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتاب المرأة والإسلام.
نعم.
نعم، المرأة والإسلام. لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها يا سيد كوربان.
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم، راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام.
طيب.
لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان.
نعم.
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي. كما أنني يا سيد كوربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم أرفضها بالكامل يا سيد كوربان.
نعم.
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح، صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كوربان.
يا سيدي، شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا، ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي. كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح السرور عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج